بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا كمؤتمر بعنوان لنا مذبح، وكلمة لنا مذبح جت في كلام القديس بولس الرسول في سفر العبرانيين، والكلمة دي تؤكد فكرنا الأرثوذكسي أن احنا ما نعرفش كنيسة من غير مذبح. كنيسة بالنسبة لنا معناها مذبح أولا، وكلمة لنا مذبح تعلن أنه مش معنى أن احنا بقينا مسيحيين أن احنا استغنينا عن المذبح، لأن اليهود عندهم مذبح. اليهود عندهم مذبحين، مذبح اسمه مذبح البخور، ومذبح تاني اسمه مذبح المحرقة. واللي مذاكر العهد القديم كانت الناس تدخل في الحوش اللي قصاد الهيكل شايفين المذبح بتاع المحرقة، لكن أبونا يدخل للقدس يرفع البخور من عند مذبح البخور. وزكريا أبو يوحنا كان كاهن يهودي، فلما دخل القدس وابتدى واقف جنب مذبح البخور شاف رئيس الملائكة، ساعتها قال له أن مراتك هتجيب يوحنا المعمدان. فاليهود عندهم مذبح بخور ومذبح محرق. فالقديس بولس بيقول احنا كمان لينا مذبح، ولا سلطان للذين يأكلون من المذبح اليهودي ان يأكلوا من مذبحنا. تاني، مفيش سلطان لواحد يهودي لسه بيأكل ذبيحة حيوانية ان يدخل ويأكل معانا جسد المسيح ودمه. ليه؟ لانه ما زال تبع العهد القديم، بدل بياكل ذبيحة حيوانية يبقى لسه ما أمنش بالمسيح الحمل الحقيقي. فهنا القديس بولس حسامة، احنا لينا مذبح بس لا احنا نشاركهم مذبحهم ولا هم يشاركونا مذبحنا. اليهود لسه بياكلوا حيوانات، احنا بناكل جسد المسيح ودم. فإذا كان إعلان صريح في عبرانيين 12 القديس بولس أكده ان احنا كناس مسيحيين بقالنا مذبح. عاوز اكلمكم في اول موضوع، مذبح للرب في وسط ارض مصر. عندنا آية جميلة من العهد القديم في اشعياء 19، وده اشهر اصحاح يخصنا كمصريين. يبدأ الاصحاح ده ان اشعياء شاف ربنا جاي على مصر، وقال هو ده الرب راكب على سحابة سريعة وآتيا الى مصر، فتتزلزل أوثان مصر ويذوب قلب مصر داخله. فأشعياء عرف بالروح أن المسيح جاي لنا بلدنا بنفسه، والسحابة دي قالوا الأباء عليها أمنا العذراء اللي شايلة المسيح وجاية مصر. ولازم نفضل نفتخر إحنا ولادنا كمصريين أن ربنا يسوع مزارش بلد في العالم كلها إلا مصر، ويعتبر أخذ الجنسية المصرية. شوفوا انتوا بتقعدوا كام سنة عشان تبقوا كنديين ويطلعوا عينيكم. المسيح قعد 3.5 سنين في مصر، ختمها بقولة مبارك ايه شعبي، فبقى مصري زينا. فالمسيح يعتبر مصري لانه انتمى الى مصر وقعد فيها فترة، لدرجة انه سمانا شعبه وقال علينا مبارك مش شعب مصر، شعبي، شعبي مصر، كأنه واحد مننا. طبعا ده بيدينا احنا امتياز كمصريين، مش على سبيل الافتخار، ده تاريخ، وتاريخ حقيقي، وتاريخ يخص علاقة الله بالانسان. عشان كده هتفضل كنيسة مصر حامية الايمان ومسؤولة عن الايمان في العالم، لانها اكتر كنيسة اتمتعت بحب المسيح زي ما هنشوف دلوقتي في التاريخ. مهم يا احبائي ان احنا نرجع نذاكر التاريخ. اللي انا ملاحظه في السنوات الأخيرة أن أغلب مناهج مدارس الأحد واجتماعات الشباب واجتماعات الكنائس ما عادش فيها كلام عن تاريخ الكنيسة، وفي رأيي ده خطر جدا. وبيعتبروا التاريخ مادة علمية. لا، التاريخ مش مادة علمية، التاريخ ده أصلك وجدك وخلفياتك، ولو ما كنتش عارفها كويس سهل جدا تضيع في الدنيا دي بلا هوية بلا انتماء. ايه خطورة غياب التاريخ؟ الخطورة الاولى ان تلاقي اولادنا نفسهم يبقوا امريكان، نفسهم يبقوا كنديين، في الوقت اللي هم لو فهموا التاريخ هيقولوا نفسنا نبقى مصريين وهم مصريين. بمعنى الانتماء بيضعف، تلاقي يطلع لنا جيل مكسوف من مصر. أيوة مصر تكسف في حاجات، بس مش هي دي اللي تهمنا. مصر كتاريخ لا ما تكسفش. يعني فين في البلاد دي المسيح مشي على رجليه فيها وبارك كل حتة فيها؟ البلاد دي قدمت شهداء للمسيح قد ايه؟ البلاد دي حفظت الإيمان قد ايه؟ لا، يبقى لازم الواحد لما يسمع أو يقرأ التاريخ كويس ينتمي أكتر، يشعر أنه فخور أنه على الأقل مصري. كمان لما التاريخ يروح تلاقي الناس تنبهر بأي طيارات جديدة وأي موضة جديدة وأي مسيحية شكلها كده إيه؟ مستورد خفيف مش أصيل. في مسيحية أصيلة وفي مسيحية كده إيه؟ طيواني يعني مضروبة يعني. ده ماشي كتير قوي اليومين دول، وده خطر جدا، لأن في الآخر هي مسيحية واحدة اللي تدخل السم. غياب التاريخ يخلينا نقع في نفس البدع اللي حاربتها الكنيسة زمان وغلبتها، بس لأني ما عنديش وعي تاريخي أرجع أقبل أفكار الكنيسة وقفت لها زمان. يعني كل يومين تطلع بدعة جديدة، لو ذكرنا التاريخ ولا بدعة من دول جديدة، كلها حاجات طلعت زمان وترد عليها كتير، وترد عليها بعمق وبعلم وبإقناع، وكان الكنيسة مليانة ردود. بس لما الواحد يكون مش مذاكر التاريخ ممكن يشك في لاهوت المسيح تاني، ممكن يشك في طبيعة المسيح، ممكن يشك في التناول، ممكن يشك في المعمودية. يا حبيبي ما كل ده في التاريخ طلع وترد عليه وخلاص. غياب التاريخ كمان يخلي الواحد يتجاسر ويعبر باستهتار. اللي يقرأ التاريخ كويس يا أحبائي يعني يحسب الجملة وهو بيوعظ، ما يستسهلش يتكلم في اللاهوت كده، لأنه بيعرف أن الكلمة الواحدة خدت شغل في الصياغة. يعني يقولوا القرن الرابع كان بيدور كله حوالين حرف واحد، القرن الرابع أنه أريوس عاوز يقول كلمة أن المسيح مشابه، وأثناسيوس مصر على أن المسيح مساوي، مش أثناسيوس الكنيسة يعني، والفرق بينهم في اليوناني حرف، حرف واحد، حرف جنن الكنيسة 100 سنة. طبعا دلوقتي بالنسبة للجيل اللي طالع ولا فاهمين الفرق ومش زريانين. طب يبقى هتاخد بالك وانت بتتكلم، لأنه الموضوع طلع حتى وانت بتتكلم عن ربنا يسوع لازم تبقى دقيق لألا تقول كلمة مش مظبوط. غياب التاريخ يخليني حتى مش فاهم الطقس أو مش فاهم الآيات. يعني كلكم عارفين أن في ارتباط بين تاريخ الرهبنة وآية في الكتاب بتاعت إيه؟ إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك وتعالى اتبعني. مش دي بداية الرهبنة؟ إذن في ارتباط بين آية وبين تاريخ. بالآية دي بدأ تاريخ في العالم كله منسوب لأنبنطونيوس، وهكذا قصص كتيرة قوي في التاريخ بتفسر لي الآيات. الآية ممكن ما تتفهمش غير بقصة، وقصة تاريخية. الحاجات المهمة قوي ان الواحد يراجعها كل شوية زيارة ربنا يسوع لمصر. لما هيرودس هاج وحب يخلص من ربنا يسوع، وكل ده ترتيب إلهي على فكرة، كان ممكن ربنا ما يسمحش بيه، بس ربنا كان مرتب يجي مصر. الملاك طبعا بوحي إلهي راح ليوسف يقول له خد العذراء والطفل يسوع واهرب إلى مصر. عادة كان النزول لمصر مش مستحب في العهد القديم. يعني مصر في العهد القديم ما كانش مرضي عنها قوي اللي مذاكر عهد قديم. ليه؟ لأن ابونا إبراهيم لما نزل مصر كانت سارة هتروح منه، مش كده؟ وبعدين لما العبرانيين جم مصر اتبهدلوا واتزلوا لدرجة ربنا طلعهم على يد موسى بزراع قوي. وبعدين لما كان الشعب اليهودي يتعب من السبي أو البابليين أو الأشوريين يقول أروح لمصر، فربنا يقول لهم إياكم، لأن مصر كانت ساعتها تعلم الوثنية. ولما أصروا وراحوا مصر ربنا زعل وغضب عليهم لدرجة يقال إن هم رجموا أرمية في بلدنا في مصر. أرمية النبي غالبا اتقتل في مصر. إذا مصر ما كانتش أحسن بلد في العهد القديم من ناحية إيه؟ إنها البديل لربنا، يعني الشعب اليهودي بدل ما يجري على ربنا يقول يا مصر، على اعتبار مصر دي كانت بلد قوية قال يعني هتحميهم. لكن المفاجأة بقى إن مع بداية العهد الجديد ربنا نفسه يتقال له تعالى مصر، يعني الملاك بيقول ليوسف خد الصبي وأمه واهرب إلى مصر. فما هي مصر دي ما كانتش بلد الأمان زمان. بعدين كلكم عارفين إن المسيح لما دخل مصر لفها، يعني ما عادش في حتة واحدة، يعني ما ظنش فينا واحد لف قد العذراء والمسيح على رجليه زي اللي عمله المسيح. يعني جه من ناحية العريش كده وبعدين لف في بحري وبعدين على وادي النطرون وبعدين على مصر القديمة وبعدين على الجيزة وبعدين مسك النيل ونزل الصعيد. ايه ده كله ده؟ ده ربنا يسوع يعني مذاكر محافظات مصر محافظة محافظة، واحنا ما نعرفش الحاجات دي. وفي كل مكان كان له بصمات، على الاقل كانت الاوثان تقع في كل مكان عشان كده كان يتحس بوجوده، والعساكر بتوع هيرودس يجروا وراه يحسوا ويعرفوا. وقصص ملهاش اخر في زيارة المسيح لمصر. مثلا كلكم عارفين شجرة مريم او شجرة المطرية، كنيسة ابو سرجة والمغارة الجميلة اللي قعد فيها فترة، وكل ده مثبت تاريخيا. دير المحرق، العزبوية نفسها، عارفين حكاية العزبوية دي؟ كان ليها حكاية لطيفة بتاعت البطيخ، معرفش عارفينها ولا اقولها لكم. انه لما راح يوسف والعذراء في المنطقة اللي فيها العزبوية وبعدين حسوا ان العساكر هيجوا تاني يوم يلحقوهم، فقالوا للراجل اللي بتاع العزبة ده اللي كانوا قاعدين عنده احنا هنمشي وفي ناس يمكن يجوا يسألوا علينا. الراجل كان لسه بيزرع بطيخ، لسه حاطط البطيخ في اوله. فابونا يوسف النجار قال له بص يا عم، لما يجوا يسألوك قل لهم كانوا عندي وكنت لسه بزرع البطيخ. الراجل نام وصحي لقى تاني يوم البطيخ طلع كله، فكده معناه فات كذا شهر. فلما جم العساكر يسألوه قال لهم بصوا هم كانوا عندي لما كنت ببتدي ازرع بطيخ. فقالوا ما فيش فايدة، مش هنلحقهم، فات عليهم كتير. فيقال انه القصة دي حقيقية ورا كلمة العزبوي. من الحاجات الجميلة تاني ان مصر دخلتها المسيحية بدري جدا قبل بلاد كتيرة في العالم. يعني مثلا كل امريكا ولاتن امريكا وكل البلاد دي دخلتها المسيحية مثلا من 400-500 سنة مع المجاملة يعني. إنما مصر دخلتها من القرن الأول. مش بس المسيح دخلها برجليه، ماري مرقس جه، وماري مرقس ده أول كاتب للعهد الجديد. يعني ماري مرقس زي ما ابتدى في مصر هو أول واحد كتب أول إنجيل بتاع إنجيل مرقس، لدرجة أن المؤرخين يعتبروا أن السنترز الأساسية أو الكراسي الرسولية الأولى الأربعة الكبار الأوريجينال يعني للمسيحية كلها أورشليم وأنطاكيا واسكندرية وروما. دول البرايمري، في سكندري بعدك، لكن دول الأوريجينال، ده البدايات، دي أول كنائس. أنطاكيا دي كانت مشهورة ببولس الرسول، روما مشهورة ببطرس وبولس. فإذا إحنا واحدة من الكنائس الأربعة اللي بدأت المسيحية في العالم كله. لما الواحد يعرف كمان أنه اسكندرية أو مصر هي اللي حطت المسيحية في قالب عقلاني يقنع المتعقلين. بمعنى ايه؟ النهاردة في دراسات لاهوتية في العالم كله، theological centers في كل الحتة، اول مركز اكاديمي كان في اسكندرية، اول مدرسة لاهوتية كانت في اسكندرية. والغريب ان اول قرنين كانوا يدرسوهم اناتومي وجغرافيا وفيسيولوجي ومش بس بيدرسوهم لاهوت. فكانوا اللي يطلعوا خريجين مدرسة اسكندرية كانوا مثقفين ثقافة عالية جدا ولاهوتيين وأغلبهم رهبان قديسين، ويطلع منهم بطاركة يتوزعوا على العالم كله. واضح ان مصر كانت بتطلع الثقافة وبتطلع الحكمة وبالتالي لها مكانة. معلش انا بتكلم كده ليه، عندي احساس ان في مصريين كتير ما عادوش فخورين ان هم مصريين، وده شيء بيحزنني ان في ناس بقت تتكسف تقول انه مصري، بينما اي جنسية اخرى بيفتخر بجنسيته. مع انك انت لما تفكر فيها من ناحية روحية، ده انت عندك امتيازات مش عند اي حد تاني، ولو اتنقل الدين للاجيال اللي بعدينا احنا بنضيعهم. لما يبقى باصص كده ان هو انفيريور عن الجنسيات الاخرى، دي عقدة. ازاي تفكر كده؟ انت مش اقل من اي حد، بالعكس المفروض هم اللي يتمنوا يبقوا يعني يجوا عندنا ويزوروا بلادنا وياخدوا بركتهم. ما تنسوش كمان ان ماري مرقص يعتبر اول واحد عمل قداس، او من الاوائل على الاقل. لترجية ماري مرقص او قداس ماري مرقص هو اللي عدل فيه شوية القديس كيرلس الاول من القرن الخامس عمود الدين، وعشان كده بنصلي لغاية دلوقتي اسم القداس الكيرلسي، لكن تلاقي بين قوسين كتبه ماري مرقص. اللي بدأ القداس ده ماري مرقص نفسه. ماري مرقص كان مبشر قوي جدا لا يقل عظمته عن بولس. يعني بولس دخل أوروبا، ماري مرقص دخل أفريقيا، لم يكتفي بمصر. شوفوا، لا طيارات ولا إيميلات ولا فاكسات ولا فلوس ولا أي حاجة، وسافر ليبيا وسافر القيروان ويعني لف. وأفريقيا تشهد لماري مرقص كلها، ودي قارة ضخمة. إذن إحنا ليه نستقل بنفسنا وإحنا كنا منارة على الأقل لقارة أفريقيا كلها؟ لما نتكلم عن الاضطهاد، تقريبا ما فيش بلد في العالم مسيحية اتعذبت زي بلدنا ولغاية دلوقتي. كل البلاد المسيحية اتعذبت، لأن في قاعدة كتابية: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يبقى أي مسيحي تقي لازم يضطهد. في روسيا، في العراق، في سوريا، كلهم مضطهدين لأنه مسيحي، دي قاعدة. لكن تاريخيا لو درست تلاقي أن مصر بالذات خدت النصيب الأكبر في الموضوع ده، لأنه يعني كانوا شايفين أن الرهبانة، لأن الرهبانة كانت قوية قوي في مصر، هي أس الفساد بالنسبة للأباطرة، يعني هي اللي بتقوي الناس على احتمال الاضطهاد. جاي وقت في مصر يقال كل بيت مسيحي يمطلع شهيد يمطلع راهب، والاثنين زي بعض ميتين وخلاص. كل بيت مسيحي كان كده، فكانوا طبعا يعني الاضطهاد كانش غريب علينا أبدا. وعد علينا فترات كان بمئات الألاف، يعني النهارده شوفوا لما 20 واحد يروحوا السماء شهداء، العالم بيهيك كله. احنا بلادنا تعرضت عشرات ومئات الالاف في اليوم الواحد، كانت ابادة، والتاريخ بيأكد الكلام ده بس بيضغطي عليه النهاردة. طب النهاردة لو حصل ربع الكلام ده العالم يقف ما يقعدش. انما احنا مش لازم ننسى التاريخ، لان المعلومات دي تخلينا فخورين، متمسكين، متشددين. دقلديانوس ده اللي كان اكتر امبراطور مركز في الاضطهاد، الكنيسة زي اللي حطته في دماغها وانبسطت بيه عشان طلع مننا كتير قوي على السماء يعني شهداء، فحطت معاه توليه هو بداية سنة الشهداء. يعني احنا في كل نيروز كل سنة وطيبين قربنا بنفتكر ايه، سنة واحد شهداء هي سنة تولي دقلديانوس ولاية العالم، عشان هو ده اللي ايه كثف الاستشهاد والاضطهاد. تسمع عن الكتيبة الطبية، الطبية من طيبة من الأقصر، يعني 6666 شاب من عندنا طلعوا أوروبا رجعوا كلهم شهداء بدون استثناء، ولا واحد فيهم تراجع ولا واحد، وكانوا بيدبحوا 10% كل 10%، يعني ايه رعب، يطلعوا 10% يموتوهم قدام زمايلهم وبعدين يطلعوا 10% وهكذا، ومع كده ولا واحد تراجع. جاء اضطهاد على مصر مش بس بسبب الأباطرة الوثنيين، لا، جاء اضطهاد بسبب مسيحيين لمسيحيين. لو درست التاريخ بعد خلق دنيا بعد 451، بعض الأباطرة الغربيين اللي هم يعتبروا مسيحيين كانوا شايفين نحن كفر، فبدأوا يبعثوا جيوش يعذبون احنا على ان احنا اللي ايماننا مش مستقيم. طب وحتى لو ايماننا مش مستقيم، هو في مسيحية بتنتشر بالسيف؟ في حاجة اسمها كده؟ احنا تعذبنا على يد مسيحيين مش اقل ما تعذبنا على يد رومان. وبعد كده حبايبنا اللي جم من القرن السادس والسابع، كل ده صدقوني اكليل للكنيسة. لو بصتوا لها كده ككنيسة بقى، ده فخر، فخر للكنيسة. كنيسة اللي عشقت المسيح وكل يوم بتطلع من عيالها ذبيحة للمسيح، ده ايه الكنيسة العظيمة دي؟ لازم ربنا يبقى فرحان بمصر وفرحان بالكنيسة القبطية، لأنه بيفرح بكل كنيسة بتقدم من ولادها شهداء. خلي بالكوا، تكوين شهيد ده عمره ما كان صدفة. يعني عشان واحد يتكون يوصل إلى الاستشهاد، ده مش موضوع عشوائي، لا، لأن في نوع من الإرهاب والتخويف والظروف النفسية والعذاب والوقت، ما كانش من جواه أسد ما يكملش. الموضوع مش سهل، الموضوع مش لحظة انفعال. معنى كده ان القداس وابونا الكاهن والايقونة والشمعة والصيام والتراب، كل ده شارك في تكوينه عشان يوصل انه يقول اموت ولا سيبش ربنا. فايه العبقرية دي؟ عشان كده بزعل جدا لما الاقي شباب بينبهروا بالكنائس الغربية. يا جماعة انتوا مش فاهمين، دول ما يطلعوش شهداء، ما يطلعوش، لا، التربية الخفيفة دي، لا، هو الصيام اللي طلع الزيت ده، والسهر والقداسات الطويلة والتعب والصحراء، هي دي اللي تطلع شهداء. لكن التكوين التاني ما يطلعش شهداء. تاريخ المجامع كلكم عارفين انه حراسة الإيمان المسيحي كانت مسؤولية مصر. يعني الثلاث مجامع الأولى اللي تمثل البيلرز بتاعت الإيمان المسيحي اللي اتكتب فيها قانون الإيمان ومقدمة قانون الإيمان، مين الماسترز اللي فيه؟ مين المايسترو؟ مصريين، ألكسندروس وأثناسيوس في الأولاني، قديس تيموساوس المصري في الثاني، قديس كيرلس الكبير في الثالث، مجمع أفسس، كلهم مصريين، والعالم كله كان بيحترمهم جدا وكانوا يستنوا كلمة مصر لما البطرك المصري يقول، لأنه عارفين أنه ده تقي جدا روحاني جدا، مسنود بعلم ومسنود بروحانية باتصال بالله، فكانوا بيثقوا فينا. ليه النهاردة بنتراجع ونخجل وعندنا تاريخ مجيد زي كده؟ لو بصينا لتاريخ الرهبانة، كل الرهبانة اللي في العالم، في رهبانيات كاثوليك عظيمة ورهبانيات في الجريك أرثوذك حاجات حلوة، بس كل دول يعترفوا ان هم تلاميذ الأنبا أنطونيوس وتلاميذ القديس مكاريوس وتلاميذ الأنبا شنودة المصري. إذن مؤسس الرهبانة وتاريخ الرهبانة كله طلع من مصر. المشاكل اللي عدت علينا كانت مشاكل فيها فكر، بمعنى بعد خلق دنيا بقت طبيعة المسيح موضوع محير. هل المسيح شوية إله وشوية إنسان زي ما نسطور كده قسمه؟ فالكنيسة المصرية قالت لا، المسيح هو ابن الله وابن الإنسان طول الوقت، مفيش لحظة ولا طرفة عين انفصلوا عن بعض، لاهوت كامل وناسوت كامل في شخص واحد. لو ما كانتش الكنيسة وقفت وتربست، كان العالم كله راح ورا الشيطان، وكان المسيح لم يعد إلها النهاردة لولا التشدد اللي وقفوه أبائنا والعظمة اللي عاشوا بيها. أخيرا أختم وأقول إيه، عاوزين يا أحبائي ندرس التاريخ. يعني نصيحتي ليكم كل واحد يجيب تاريخ كنيسة القبطية أو يسمع عظات المتنيح الأنبا يؤنس في تاريخ الكنيسة، أو البابا شنودة في تاريخ الكنيسة، أو أنبا مكاريوس الحالي في تاريخ الكنيسة، أو كتب القديمة بتاع تاريخ الكنيسة، صدقوني كأمهات وأباء لو ذكرنا التاريخ تربيتنا لعيالنا تختلف. وأكد لكم لو قرينا تاريخ الكنيسة نظرتنا للعالم تختلف، وتربيتنا لأولادنا تختلف، انتمائنا للكنيسة يختلف، مبادئنا وأولوياتنا في الحياة ممكن تختلف، لمجرد أن الواحد أدرك يعني إيه لنا مذبح في أرض مصر. كلكم عارفين كمان تاريخ المذبح ده حرفيا، لما قال الوحي الإلهي يكون مذبح في وسط أرض مصر، أنه يقال أن دير المحرق دي ليها مخطوطات، في مذبح هناك قديسة أوفيلوس في بطرك 23 جات له العذراء في رؤية وقالت له الحكاية، قالت له المذبح ده دشنه ابني المسيح بنفسه بعد صليبه وقيامته، جي دشن المذبح ده، فكان أول مذبح في التاريخ يدشن بيد المسيح وفي وسط أرض مصر، لأن المحرق يعتبر يعني في نص مصر. وما زال المذبح ده له كرامة خاصة عندنا كلنا كمصريين، لكن هي مقصود بيها لنا مذبح اللي قالها بولس، قالها أشعياء عن مصر. وعلى فكرة اللي فاهم فكر اليهود ممنوع منعا باتا ان اليهود يقول في مذبح برا الهيكل، ممنوع. فلما النبوة بتقول يكون مذبح لله في وسط أرض مصر يبقى مسيحية على طول، لأن المذبح اليهودي مذبح واحد لازم يفضل في أورشليم. تعدد المذابح وانتقالها ووجودها في أي مكان تاني بقى بيتكلم عن مذبح عليه جسد المسيح ودمه. لإلهنا كل مجد وكرامة.